إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، فكما أنه يطلب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل واحترامهم وتقديمهم على غيرهم، وهو ما تناولناه في الأسبوع الماضي، ينبغي أيضا زيارتهم ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم. فأهل العلم والإيمان والصلاح هم أهل الخير، تجب محبتهم، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإذا كان الإنسان محبته تابعة لمحبة الله وبغضه تابع لبغض الله، فهذا هو الذي ينال ولاية الله عز وجل. وأهل الخير إذا جالستهم فأنت على خير. روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. مثل رائع ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للفرق بين الصالح والطالح، بين من يصاحب الأخيار وبين من يصاحب الأشرار. الجليس الصالح، الجليس الطيب، النبي عليه الصلاة والسلام مثله بحامل ببائع المسك، فإذا جلست معه ستأخذ معك ريح طيبة، وإما أن يعطيك وإما أن تشتري منه. إذن في كل الأحوال أنت نلت شيئا طيبا في صحبتك لهذا الرجل الصالح، والعكس صحيح. فمجالستك للأشرار لا بد أن تنال منهم، إما أن تنحرف مثلهم، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة، أن تسمع منه كلاما خبيثا، كلاما غير طيب. وفي قصة موسى عليه السلام مع الخضر التي ذكرها الله تعالى في قوله: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني لا أزال أمشي وسأظل أمشي وإن كلفني ذلك حقبا طويلة وأزمنة عديدة من البحث والتنقيب. عن هذا الذي أخبره الله عز وجل بأنه عنده علم وبأنه عبد صالح وبأن الله تعالى أنعم عليه بأن أتاه علما من عنده وعلمه من لدنه علما، أتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما. فذهب موسى عليه السلام يطلب هذا الرجل ليصاحبه ويستفيد منه، لأنه من أهل العلم والخير والفضل. وقصتهما مبسوطة في سورة الكهف. صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزورها. أبو بكر يطلب من عمر أن يصاحبه وأن يذهب لزيارة هذه المرأة الفاضلة، هذه المرأة الصالحة بركة الحبشة، أم أيمن، امرأة كانت من حواضر النبي عليه الصلاة والسلام، وزوجها النبي عليه الصلاة والسلام من حبه زيد بن حارثة، فكانت زوجة لزيد بن حارثة الذي كان صلى الله عليه وسلم تبناه، وأنجبت له أسامة ابن زيد الحب ابن الحب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أسامة حبا كبيرا، ويحب أباه زيد ويحبهما معا. قال له النبي عليه، قال أبو بكر لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن لنزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزورها. قال: فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أليش كذبك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ لأن وفاة صلى الله عليه وسلم كانت مازال قريبة. فلما زارها بدأت تبكي، قال لها: ما يبكيك؟ أليش كذبك؟ أما تعلمين بأن ما عند الله خير لرسول الله عز وجل؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى جوار ربه، إلى الرفيق الأعلى، فالله عز وجل قد أكرمه وأنعم عليه. فقالت رضي الله عنها: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير للرسول، أني لا أبكي لذلك، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، لأنها ذكرتهما بما كان قد نسياه. تبكي لأن الوحي انقطع من السماء، فبموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انقطع الوحي، فلا وحي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أكمل الله عز وجل الشريعة قبل أن يقبض رسوله ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشاهدنا أن هذه المرأة فاضلة من أهل الخير، فأبو بكر وعمر رغم علو مكانتهما وفضلهما ذهبا لزيارتها، فهذا يدل على مشروعية زيارة أهل الخير والفضل. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله عز وجل على مدرجته ملكا، أرصد الله على مدرجته ملكا، يعني وكل الله عز وجل على طريقه ملكا. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ يعني في سورة إنسان، ملك في سورة إنسان. قال: أين تريد؟ قال: أريد أخلي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، أي تقوم بها وتسعى في صلاحها، يعني هناك مصلحة دنيوية؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال أي الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، بأن الله عز وجل قد أحبك كما أحببت هذا الإنسان في الله. وأخرج مالك في الموطأ بسند صحيح عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق بالشام فإذا فتى براق الثنايا، يعني أبيض الثغر حسنه أو مبتسم كثير التبسم، وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه. فسألت عنه، قلت: من هذا؟ وهو شاب في ريعان الشباب. فقيل: هذا معاذ بن جبل، لأن أبو إدريس الخولاني تابعي، ومعاذ بن جبل من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد هاجر إلى الشام جمع الفتوحات، وتوفي هناك بالطاعون وهو ابن 33 سنة. قال: فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال أبو إدريس الخولاني: فلما كان من الغد هجرت، يعني بكرت، فوجدته قد سبقني بالتهجير، يعني جاء بساعة مبكرة فوجد معاذا قد سبقه إلى المسجد. قال: وجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لا أحبك وإن والله إني لا أحبك لله والله إني لا أحبك لله. فقال الله قال الله قال الله قال يستحلفه ليتأكد منه قال الله قال فأخذ بحبوة ردائي فجبدني إليه يعني جرني إليه فقال أبشر أبشر يعني أبشر بالجنة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. وجبت محبة الله لمن يتحبون في الله ولمن يجلسون لله ويتزاورون لله ويتبادلون لله. والبذل يعني بذل الأموال والأنفس في سبيل الله كما بذل الصديق رضي الله عنه نفسه ليلة الغار وكما بذل ماله دفاعا ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. وروى الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فالزيارة لها فوائد، منها هذا الأجر العظيم، ومنها أنها تؤلف القلوب وتجمع الناس وتذكر الناس وتنبه الغافل وتعلم الجاهل، ولا سيما إذا كانت لأهل العلم والخير والصلاح. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالأغراض التي تنكح المرأة في الغالب من أجلها تنحصر في هذه الأربع: في المال من أجل أن ينتفع به الزوج، أو الحسب من أجل أن يرتفع به الزوج من أن تكون قبيلة معروفة، أو الجمال من أجل أن يتمتع به الزوج، أو الدين من أجل أن تعينه على دينه وتحفظ أمانته وترعى أولاده. قال النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني تمسك بها واحرص عليها، وحتى على ذلك بقوله تربت يداك، وهذه كلمة تقال عند العرب لأجل الحث على الشيء. فاظفر بذات الدين واحرص على صحبتها فإن ذلك من أجل نعم الله عليك. إذا كان مطلوب أن يصاحب الإنسان المؤمن أن يصاحب أن يبحث عن الصالحين، فأولى من ينبغي أن يبحث عنه وهو الذي يصاحبه على سبيل الدوام، سبيل العمر كله، وهي الزوجة. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل، معروف أن جبريل كان يأتي بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، يعني ليش ما تجيش بكثر أكثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يود أن يأتيه جبريل إلى بيته أكثر من أكثر من العادة التي كان يأتي بها. ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. فنزل قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. نزلت هذه الآية تبين أن الملائكة ومنهم جبريل لا ينزلون إلى الأرض حسب رغبتهم واختيارهم، وإنما ينزلون بأمر الله سبحانه وتعالى، فإذا أمرهم بالنزول ابتدروا أمره ولم يعصوا له أمرا، كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فشاهدنا من الحديث وأن صلى الله عليه وسلم دعا جبريل لزيارته، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب لقاء جبريل. ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فكان يشتاق النبي عليه الصلاة والسلام إلى لقاء جبريل، ويطمئن قلبه بنزوله ويتوحش لفراقه، حينما يفارقه يحصل له نوع من الوحشة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في صحبته لشيخ الإسلام ابن تيمية
قال ما معناه؟ كانت أحيانا تضيق صدورنا ونستوحش، فما أن نذهب إليه أي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فنجلس معه ونتحدث إليه حتى يذهب الله ما في قلوبنا ونشعر بلذة وسعادة. والحاصل أن هذه الأحاديث التي ذكرناها وأمثالها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يصطحب الأخيار وأن يزورهم وأن يزوروه وأن يطلب منهم الزيارة إلى بيته لما في ذلك من الخير والفوائد العظيمة. ويكفي في ذلك أن المرأة إذا أحب قوما ولم يصل إلى درجتهم في العمل يكون معهم في الجنة، يكون معهم في الجنة يوم القيامة. ففي الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ ما تقول في رجل يحب قوما ولكنه لم يعمل مثل عملهم ولم يصل إلى درجتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب. الله تعالى يرفعه إلى درجة محبوبيه ويكون معهم بحبه لهم. المرء مع من أحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، أخرج مسلم في صحيحه عن أسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال أي عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن. الأمداد يعني الذين كانوا يمدون المسلمين وينصرونهم في الغزوات والجهاد. يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي. فاستغفر له. يعني عمر كان يبحث بكل شغف عن أويس القرني، كان يبحث عنه أويس بن عامر حتى ظفر به فاستفسره عن الصفات التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام فوجدها كما هي، فقال إن هذا عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لو أقسم على الله لأبره، لو احلف والله الحج الفنية تقع كما حلف، والله تعالى يبر يمين لو أقسم على الله لأبره. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن هذا ممن لو أقسم على الله لأبره قال فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. إذا التقيت بأويس فاطلب منه أن يستغفر. معنى يستغفر لك أن يطلب من الله أن يغفر لك، فإن دعوته مستجابة لأنه لو أقسم على الله لا أبره. قال فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فاستغفر لي. عمر يطلب من أويس أن يستغفر له فاستغفر له. قال اللهم اغفر لعمر. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال لا، ألا أكتب لك إلى عاملها؟ أكتب لك رسالة حتى يعني يكرمك. قال لا، لا أن أكون في غبراء الناس أحب إلي، يعني يكون في غبراء الناس وفقرائهم ومن لا يعرف منهم من أخلاق ومن لا يعرف من أخلاقهم فهو لا يريد الشهرة. قال لا أن أكون في غبراء الناس أحب إلي. فذهب جاء الكوفة. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، حج واحد من أشراف الكوفة، فوافى عمر بالموسم في موسم الحج، فسأله عمر عن أويس فقال تركته رث البيت قليل المتاع، يعني ثيابه يعني بالية وقليل ما عندوش الدنيا كثير يعني متاعه قليل. قال أي عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فعاد الرجل إلى الكوفة وذهب يبحث عن أويس، فأتى أويسا فقال استغفر لي. فقال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال أنت إن شاء الله رجعتي من الحج أنت اللي خصك استغفر لي. فعاد عليه قال استغفر لي الأولى والثانية. في الآخر أويس سأل الرجل قال له هل لقيت عمر؟ قال له نعم. فاستغفر له، عرف القصة، فاستغفر له ففطن الناس له. قال فانطلق على وجهه، يعني لما فطن الناس به وأن دعوه مجاب ولو أقسم على الله لا أبره، يعني ذهب حتى لم يعرف أين ذهب. وفي رواية لمسلم أيضا أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، كان يستهزئ به ويضحك عليه. فقال عمر رضي الله عنه هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل لأنه من أصل قبيلته فكان يستهزئ به ويضحك عليه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم الله، ما عنده حاجة باليمن إلا أم له، قد كان به بياض فدعا الله تعالى، كان به برص فدعا الله تعالى فأذهبه الله عز وجل إلا موضع دينار، يعني حاجة قليلة جدا، برص حتى الآن يعني الأطباء عاجزين عن علاجه. فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس له والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. وهذه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن صفاته الدقيقة فجاءت كما أخبر، وفيه منقبة ظاهرة لأويس رضي الله عنه لو أقسم على الله لأبره وهو أفضل التابعين كما قال عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم وقد يقال قد قال أحمد بن حنبل وغيره أفضل التابعين سعيد بن المسيب، فربما يتعارض هذا مع هذا، أفضل التابعين أويس أو أفضل التابعين سعيد بن المسيب. أحمد بن حنبل وغيره يقول أفضل التابعين سعيد بن المسيب. قال النووي رحمه الله والجواب أن مرادهم أن سعيدا أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونحوها لا في الخير عند الله عز وجل، أما ذلك أمر يرجع إلى الله. فقالوا سيد التابعين يعني في العلوم الشرعية كالفقه والحديث والتفسير ونحو ذلك. وفي الحديث كما قال النووي رحمه الله استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح والخير وإن كان الطالب أفضل منهم، حتى ولو كان من تطلب منه أنت أفضل منه فتطلب منه أن يدعو لك. فعمر أفضل من أويس من غير شك، عمر محدث ملهم، عمر أفضل من أويس وصحابي أما هذا تابعي، فعمر أفضل من أويس من غير شك. وقصة عمر هذه وبحثه عن أويس شبيهة بقصة موسى وبحثه عن الخضر، وإن كان موسى أيضا أفضل من الخضر بلا شك. فالمؤمن يحرص على الخير ويبحث عنه ويسعى إلى تحصيله حيثما كان وأن وجد. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.